إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال الفصل الرابع في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها: تنقسم الصفات الواجبية بالقسمة الأولية إلى قسمين: صفة الذات وصفة الفاعل. ذكرنا أن الكلام فيما يرتبط بالصفات يقع في عدة محاور. ما تقدم من أبحاث كان يرتبط بالتوحيد الذاتي، أما في الفصل الرابع فالكلام يرتبط بالتوحيد الصفاتي. كما مطلوب من الإنسان أن يعتقد بالتوحيد الذاتي ببعديه الأحدي والواحدي، أن الله تبارك وتعالى بسيط في ذاته وواحد لا شريك له تبارك وتعالى، كذلك عليه أن يعتقد بالتوحيد في مقام صفات الله تبارك وتعالى. وسوف يأتي إن شاء الله ما هو مرادنا من التوحيد الصفاتي، وهو الذي أشار إليه السيد العلامة قدس سره بقوله: ومعنى اتصافه بها. ليس المهم أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى يتصف بصفات، المهم كيفية أخذ الصفات في الذات، هذا هو المهم. وهذا البحث هو الذي إما أن يؤول إلى عدم التوحيد في الصفات أو إلى التوحيد في الصفات. كلامنا يقع فيما تبقى من المحاور أولا في هذا المحور، وهو في بيان الاتجاهات في قراءة الصفات الواجبية. وهذه الاتجاهات يمكن تلخيصها بما جاء في توحيد الصدوق في الجزء في الحديث العاشر عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: مذهب إثبات بتشبيه، وهؤلاء هم المجسمة، ومذهب النافي، وهؤلاء هم المعطلة، ومذهب إثبات بلا تشبيه. فمذهب الإثبات بتشبيه لا يجوز، ومذهب النافي لا يجوز، والطريق في المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه. إذن خلاصة التوحيد الصفاتي ما قاله الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الاتجاه الأول هو اتجاه إثبات بتشبيه، وهو ما يعرف بمسلك المشبه. هذا المشهد أو هذا الاتجاه يرجع إلى أن إدراك العاقل لصفات الله تبارك وتعالى لا يخرج بيانها عن إدراكه لصفات المخلوقين، بمعنى لا سبيل لنا أن نبين كيفية علم الله تبارك وتعالى إلا عند لحاظنا علم المخلوق. وإذا وصف نفسه بأنه له يد فعقولنا لا تفهم معنى اليد إلا اليد التي نفهمها عند المخلوقين، هذه اليد الجسمانية، وهكذا بقية الصفات. إذن لا سبيل لنا في بيان معنى صفاته تبارك وتعالى إلا عن طريق بيانها بالنحو الذي يتصف به أو تتصف به الممكنات. هذا يؤول إلى التجسيم لا إشكال، بلحاظ أن الله تبارك وتعالى عندما وصف نفسه بأنه له القدرة وله العلم وله اليد وله الاستواء، لو حملنا هذه الصفات بنفس المعنى الذي كنا نحملها على الممكنات للزم إثبات التجسيم لله تبارك وتعالى وإثبات التركيب تبارك وتعالى. هذا هو الاتجاه الأول. وفي الحقيقة هذا الاتجاه لو أردنا أن نحلل منشأ فمنشأه يرجع كما يذكر السيد العلامة قدس سره في تفسير الميزان، يرجع إلى أصالة الحس المتغللة في الإنسان، بمعنى أن أنس الإنسان بالحواس يجعل طريق إدراك الأشياء هو الحواس فقط، وهذا لا يقف عند صفات الله تبارك وتعالى، بل يرجع إلى أصل عبادة الله تبارك وتعالى. لهذا نجد أن السامري لعله فهم هذه النزعة الحسية المتأصلة في قوم موسى، بمجرد أن غادرهم موسى التفت إلى نقطة الضعف فيهم وصنع لهم عجلا وقال هذا إلهكم وإله موسى وعبدوه، نتيجة أن الحس متأصل عندهم ويريد أن يعبدوا ربا محسوسا. ولهذا نحن لا نستبعد عندما بعض الأقوام طلبت من أنبيائهم أن يريهم الله جهرة، لأن أنسهم بعبادة المحسوس. هذا البعد أيضا يتجلى في التوحيد الصفاتي، يتجلى في معركة الصفات، بلحاظ أنهم لا يستطيعوا أن يفهموا معنى لهذه الصفات إلا هذه المعاني التي تحمل على الممكنات. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، وهو مذهب النافي، وهذا هو مذهب التعطيل. هؤلاء كما يذهب إليه بعض المعتزلة، هؤلاء أدركوا مشكلة التجسيم ومحذور التجسيم وتنزيه الواجب تبارك وتعالى عن التجسيم، وحيث لم يعرفوا طريقا لدراسة صفات الله تبارك وتعالى قالوا هكذا: له القدرة ولكن لا نفهم معنى القدرة، له علم ولا نفهم معنى العلم، له حياة ولا نفهم معنى الحياة. لأننا لو أردنا أن نفهم معنى الحياة لن نعطي تفسيرا للحياة إلا بحياة المخلوق، ولا تفسيرا للعلم إلا علم المخلوق، وهذا يوقعنا في محذور التجسيم والتشبيه. إذن لذا نحن نقول: كل ما يوصف الله به، كل ما يصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه. مجرد أن نقول له علم ولكن لا نعلم ما هو العلم، له استواء ولكن لا نعرف ما هو استواءه. وهذا معناه تعطيل العقل عن معرفة الصفات الإلهية الواجبية. الطريق الثالث هو طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عندما قال الإمام: باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود، وهو أن لنا طريقا من خلاله نتعرف على صفات الحق تبارك وتعالى من دون أن نقع في محذور التعطيل ومن دون أن نقع في محذور التشبيه. بعد التسليم بهاتين المقدمتين، عجز العقل عن إدراك كنه وحقيقة الواجب تبارك وتعالى، وعجز العقل عن إدراك حقيقة وذات الصفة الإلهية، وهذا لا يعني تعطيل العقل، بل لنا طريق عن طريق التعرف على مفاهيم هذه الصفات من دون أيضا أن نقع في محذور التشبيه، خصوصا إذا اعتمدنا ما قلناه سابقا نظرية تطهير المفهوم. أقرب لكم فكرة نظرية تطهير المفهوم. لاحظوا صفة السميع والبصير. صفة السامع وصفة البصر من الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، ولكن العقل لو أراد أن يقف على معنى السمع أو على معنى البصر لا يجد أن لهما معنى غير هذا المعنى المتداول في المخلوقات: سمع المخلوق المتوقف على الجارحة، وبصر المخلوق المتوقف على البصر. ولكن حيث أن العقل يدرك عدم أخذ البصري، عدم أخذ الآلة البصرة والآلة السامعة في معنى وحقيقة السمع والبصر، بمعنى لو أراد العاقل أن يقف على حقيقة السمع وأن يقف على حقيقة البصر يدرك أنهما لا يتقومان بهاتين الآلتين الجارحتين، وإنما ما هما إلا وسيلة وأداة طريقية لتحقيق السمع والبصر، وليس مقوم لكل من السمع والبصر. لهذا العقل يستطيع أن يقرأ معنى السمع ومعنى البصر على نحو يجردهما عن هاتين الآلتين، أعني بهما العين وأعني بهما الأذن، ويصف بهما الله تبارك وتعالى بعد تجريدهما. والعقل بما وهبه الله تعالى من مهارات له هذه الفعالية، فعالية التجريد، فيمكن أن يجرد أي مفهوم عن أي شائبة ونقص بنحو تليق تلك الصفة بجمال وجلال الحق تبارك وتعالى. وما استدل به من قول الله تبارك وتعالى لإثبات نظرية التعطيل والنافي بقوله سبحان الله عما يصفون لا يدل على المطلوب. سبحان الله عما يصفون التسبيح من التنزيل، يعني الآية غاية ما تقرر أن العقل ينزه الله تبارك وتعالى عن كل وصف لا يليق به تبارك، لا أن الآية في صدد نفي كل صفة عن الله تبارك وتعالى. الآية في مقام بيان التنزيه عن كل وصف لا يليق بجمال الحق وجلاله، وليست في مقام نفي الصفة كما أراد البعض أن يستدل بهذه الآية على مسلك النافي. هذا ما يمكن أن يقال في بيان الاتجاهات. ينتقل المصنف أو ننتقل بعد ذلك إلى دراسة أقسام الصفات. الصفات بدءا تنقسم كما ذهب إلى هذا التقسيم علماء الكلام إلى صفات سلبية وإلى صفات ثبوتية. الصفات السلبية هي المعبر عنها بالصفات الجلالية التي يجل الله أن يتصف بها، كصفة الجسمانية والتركيب والرؤية والمكان والزمان إلى آخره. كل صفة تستوجب نقصا في الواجب تبارك وتعالى فهي صفة جلال، صفة سلب، أو على حد تعبير العرفاء صفات التخلية. هذه الصفات السلبية مرجعها إلى حقيقة واحدة وهي سلب الإمكان عن الواجب تبارك وتعالى. بمعنى كل ما يوجب الإمكان فهو مسلوب عنه تبارك وتعالى. فإذا قيل لماذا ليس هو مركب؟ لأن التركيب يستلزم الإمكان. لماذا هو ليس جسم؟ لأنه لو كان جسم لكان مركبا، لو كان مركبا لكان ممكنا. وحيث نسلب الإمكان إذن يجب أن نسلب التركيب. لو كان جسما لكان ممكنا، وحيث أنه ليس ممكن إذن هو ليس جسم. لو كان يرى إذن لكان ممكنا، وحيث أنه ليس ممكن إذن لا يرى. ولو كان له مكان وله زمان لكان ممكنا، وحيث أنه يسلب عنه الإمكان إذن يسلب عنه المكان والزمان. إذن مرجع الصفات السلبية إلى هذه الحقيقة، سلب الإمكان عنه تبارك وتعالى. لماذا لا تثبت الحركة؟ إذ لو ثبتت الحركة لكان ممكنا، وحيث أنه ليس بممكن إذن لا تثبت له الحركة. وهذا معنى قول العلماء أن مرجع الصفات السلبية ترجع إلى حقيقة واحدة وهي سلب الإمكان عن الواجب تبارك وتعالى. هذا فيما يرتبط بالصفات السلبية. أما الصفات الثبوتية ويعبر عنها بالصفات الجمالية، وهي كل صفة كمالية يتصف بها الحق تبارك وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، صفة الإكرام، صفة الجمال، وتسمى بصفات التحلية عند العرفاء. هذه الصفات الجمالية على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. والفرق بين صفات الذات وصفات الفاعل يمكن بيانهما من خلال ضابطتين. الضابطة الأولى ضابطة كلامية كما يذكرها الشيخ السبحاني في الإلهيات، حاصلها أن كل صفة يتصف بها الحق تبارك وتعالى ويتصف بنقيضها أو ضدها فهي صفة فاعل، يعني يتصف بها إثباتا أو نفيا تكون صفة فاعل، نظير الخالقية. الخلق يقال خلق هذا ولم يخلق هذا، خلق ولم يخلق، رزق ولم يرزق، أعطى ولم يعطي. صفة الخلق صفة فاعل باعتبار أنه يتصف بها وبضدها، يقال خلق ولم يخلق، أعطى ولم يعطي، أمات ولم يمت، أحيا ولم يحيي. صفة الإحياء، صفة الإماتة، صفة الخلق، صفة الإيجاد، صفة الفعل، صفة الرزق، جميعها صفات فعلية، لأن الحق يتصف بها وبضدها. صفة الرضا، صفة الغضب، رضي ولم يغضب، غضب ولم يغضب. وكل صفة لا يتصف إلا بها فقط طرف الإثبات دون النافي تكون صفة ذاتية، نظير صفة الحياة. لا يقال الله حي وليس بحي. صفة العلم، لا يقال عالم بذاته ولا يعلم بذاته. صفة القدرة، لا يقال قادر وليس قادر، بل قادر على كل شيء، عالم محيط بكل شيء، حي بذاته تبارك وتعالى. فتلخص أن الصفات التي يتصف بها وبضدها بمعنى يكون فيها طرفي إثبات ونافي تكون صفة فعلية، وإذا كانت من طرف واحد فقط تكون صفة ذاتية. الضابطة الثانية وهي ضابطة الفلاسفة، وهي التي يذكرها السيد قدس سره، وهذه الضابطة ترجع إلى منشأ إدراك الصفة، بحيث يقال إن كانت الصفة يكفي في إدراكها ملاحظة الذات تسمى بالصفة الذاتية، بحيث يكون منشأ انتزاع الصفة هو ملاحظة الذات، ملاحظة الواجب تبارك وتعالى. وأما إذا كانت الصفة تتوقف على ملاحظة الذات وملاحظة شيء آخر غير الذات فهي صفة فعلية. سؤال: ما هو الشيء الآخر غير الذات؟ غير ذات الواجب فعله تبارك وتعالى، كل ما عداه هو فعل الحق تبارك وتعالى، باعتبار أن ما عداه ممكن والممكن فعله تبارك وتعالى. إذن إذا قال الفلاسفة أن الصفة الفعلية تتوقف على ملاحظة أمر زائد على الذات غير الذات، مرادهم بين قوسين من غير الذات فعله تبارك وتعالى، غير ذاته هو فعله، لأن غير ذاته يكون ممكنا والممكن هو فعل الحق تبارك وتعالى. مثلا صفة الخالقية، صفة الخلق إنما ينتزعها العقل من ملاحظة نسبة المخلوق إلى إلى الموجد، نسبة الموجد إلى الموجد، إذا نسب هذا الفعل، أو قل نسبة الفعل إلى الواجب، إذا نسب الفعل إلى الواجب قيل خلقه، قيل رزقه، قيل أعطاه، قيل رضي عنه، قيل غضب عليه. إذن فصفة الخلق إنما تدرك من خلال ملاحظة ونسبة الذات أو نسبة الفاعل إلى الذات، ولهذا لو لاحظنا مجرد الذات من دون فعلها لا يقال أعطى، فالإعطاء يتوقف على ملاحظة المعطى، لا يقال خلق لأن الخلق يتوقف على ملاحظة المخلوق، لا يقال رزق لأن الرزق يتوقف على ملاحظة المرزوق وهكذا مرزوق. بينما هناك صفة لا يتوقف إدراكها على ملاحظة ما وراء الذات، فقط نفس الذات. بمعنى إذا لاحظ العقل وأدرك مفهوم واجب الوجود أدرك البساطة، أدرك الحياة. الحياة لا تتوقف على فعله تبارك وتعالى، حتى لو لم يخلق، حتى لو لم يفعل هو يتصف بالحياة. وهذا كاشف عن أن الواجب تبارك وتعالى واجد للحياة في مقام للحياة في مقام ذاته، وأن العقل يدرك صفة الحياة بملاحظة نفس إدراكه لواجب الوجود تبارك وتعالى. أهم خصوصيتين بدءا يدركهما العقل، الأزلية والأبدية، يعني صفة السرمدية، أنه أزلي الوجود أبدي الوجود. أزلي الوجود بمعنى لم يسبق بعدمه، إذ لو سبق بعدم لكان ممكنا. إذن بمجرد أنني أدرك أنه واجب الوجود يجب أن أدرك أنه أزلي لم يسبق بالعدم. وأبدي بمعنى لن يلحق بالعدم، إذ لو كان ملحوقا بالعدم لكان ممكنا. إذن بمجرد أن أدرك الوجوب الذاتي أدرك صفتين من ملاحظة نفس معنى واجب الوجود، وهذه معنى الصفات الذاتية. فتلخص أن الصفة الذاتية صفة يدركها العقل من ملاحظة الذات. فإن قلت شيخنا أنتم قررتم فيما سبق أن إدراك الذات مستحيل، العقل عاجز عن إدراك الذات، وإذا كانت الذات يعجز العقل عن إدراكها فيعجز العقل عن إدراك الصفات الذاتية. الجواب متعلق العجز حقيقة الذات، كنه الذات، جوهر الذات. وأما عن طريق المفهوم، مفهوم الواجب الوجود تبارك وتعالى، بمعنى بمجرد أن أدرك مفهوم واجب الوجود تبارك وتعالى أدرك أزليته وأدرك أبديته، والجامع بين الأزلية والأبدية عنوان السرمدية. هذا هو الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. من حيث الحكم ما هو الفرق بينهما؟ أن الصفات الذاتية بما أنها بمقتضى أنها منتزعة من صميم الذات، إذن سوف تكون هي عين الذات وليست زائدة على الذات، وهذا هو معنى التوحيد الصفاتي. إذا قلنا بالتوحيد الصفاتي أردنا به أن تكون الصفات، ونريد بالصفات تحديدا الصفات الذاتية كالقدرة والحياة والعلم والإرادة على قوله، نريد بذلك أن هذه الصفات حقيقتها عين الذات، فهو قدرة في ذاته، حياة في ذاته، علم في ذاته، كله قدرة، كله حياة، كله علم. وإنما هذا التكثر بلحاظ المفهوم، هذا التكثر تكثر لحاظ ليس أكثر، لا أن الذات في حدها متكثرة ومركبة من علم وقدرة وحياة. الذات بسيطة، ولكن العقل إن لاحظها من جهة إحاطتها بكل شيء عبر عنها أنها عالمة. والاسم عين الصفة، الفرق بين الاسم والصفة تقدم، فرق الاعتبار. وإن لاحظ العقل الذات من حيث
السلطنة عبر عنها قدرة، وإن لاحظ الذات بلحاظ أنها عالمة وقادرة عبر عنها حياة، لأنه معنى الحياة العلم والقدرة، الدراكية والفعالية، إدراكه وفعله حياته تبارك وتعالى. إذن تعدد الصفات وتكثر الصفات بلحاظ المفهوم متكثرة، أما في حقيقتها هذه الصفات كلها عين الذات، ولما كانت الذات بسيطة إذن هذه الصفات أيضا في مقام الذات الإلهية تكون بسيطة. إذن مرادنا من التوحيد الصفاتي بمعنى أن تكون الصفات عين الذات. في مقابل هذا الرأي آراء متعددة سوف نقف عندها لاحقا. أما الصفة الفعلية، الصفات الفعلية صفات زائدة على الذات بلحاظ أنها تتوقف في مقام إدراكها على ملاحظة أمر زائد على الذات. ولهذا نقول لا مانع أن تكون الذات في مقام ذاتها فاقدة للصفات الفعلية، فليكن يقال الله لم يخلق، الله لم يرزق، لا يوجد أي مخلوق. نعم، إذا قيل الله ليس له القدرة على الخلق، إذا رجعنا إلى القدرة، والقدرة صفة ذاتية، إذن الصفات الفعلية لا مانع أن تكون الذات في مقام ذاتها فاقدة له. يقال لم يرضى على فلان، رضي عن فلان، سخط على فلان، لا بأس. ولكن الصفات الذاتية يجب أن تكون الذات في مقام ذاتها متصفة بها. لماذا؟ لماذا هذا محورنا اللاحق؟ وهو الدليل على ضرورة اتصاف الحق تبارك وتعالى بالصفات الذاتية، بمعنى ضرورة اتصاف الذات في مقام ذاتها بالصفات الذاتية. نقرأ هذا المقدار. قال: تنقسم الصفات الواجبية بالقسمة الأولية إلى ما تكفي في ثبوته الذات المتعالية، يعني ما يتوقف على إدراك الذات فقط، ملاحظة الذات بما هي هي من غير حاجة إلى فرض أمر خارج. بين قوسين ما هو المراد بالأمر الخارج؟ فعله تبارك وتعالى، كحياته تعالى وعلمه بنفسه، وتسمى الصفة الذاتية. والقسم الثاني: وما لا يتم الاتصاف به إلا مع فرض أمر خارج وهو فعله، يعني ملاحظة ما هو خارج زائد على الذات من الذات، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والرضا والغضب، وتسمى الصفة الفعلية. والصفات الفعلية كثيرة، وهي على كثرتها منتزعة من مقام فعله، خلقه، رزقه، رضاه، غضبه، إماتته، إحيائه، خارج عن الذات. والكلام في هذه الفصول تحديدا يقع في الصفات الذاتية، فنقول قد عرفت أنه تعالى الآن في مقام بيان طرق التعرف على الصفات، صفات الحق تبارك وتعالى. هناك طرق متعددة نذكرها على نحو الفهرس. الطريق الأول هو الطريق الإشراقي أو الطريق الشهودي، وهو طريق يمكن أن يصل إليه العارف به إلى التعرف على أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. ولهذا ورد الأمر في النصوص الشرعية الأمر بأن يكون الدعاء بأسماء الله الحسنى. ولنعرف أن الأسماء هي عين الصفات مع الفرق اللحاظي بينهما، وليس إذا قرأنا هذه المقدمة في علم الأصول أن الأمر لا يجب أن يكون متعلق الأمر مقدورا عليه. فإذا كان الأمر تعلق في مقام الدعاء بالأسماء الحسنى، إذن كشف ذلك عن أن العقل قادر أن يتعرف على الأسماء. وإحدى الطرق التي يتعرف بها العقل على الأسماء هو هذا الطريق الشهودي. لهذا جاء في دعاء عرفة عندما يقول صلوات الله وسلامه عليه: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك. الإمام أشار إلى أن العمدة هو رفع المانع، رفع الحجاب، سواء كان حجاب ظلماتي أو كان حجابا نورانيا. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو طريق البرهان، طريق العقل. ويمكن أن نقدم بيانين له. البيان الأول حاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى: الواجب تبارك وتعالى مبدأ، علة تامة، فاعلة، موجد لكل كمال وجودي. ما الدليل على هذه المقدمة؟ باعتبار أنه لا مؤثر في الوجود إلا هو. انحصار الإيجاد فيه تبارك وتعالى. إذن ما من كمال وجودي متحقق في عالم الإمكان إلا والموجد له هو الحق تبارك وتعالى. وباعتبار أن كل كمال وجودي عداه هو ممكن الوجود، وكل ممكن الوجود يرجع إلى وينتهي إلى الواجب الغني المطلق الذي يكون غناه عين ذاته، أو يقال كل كمال وجودي فقير في وجوده لأنه وجود رابط، وجود تعلقي. وكل ما كان وجوده وجودا تعلقيا رابطا فهو لا يستقل بذاته، مرتبط بغيره، وغيره منحصر في الحق تبارك وتعالى. إذن مقتضى أن ما عدا الحق تبارك وتعالى يتصف بالإمكان، إذن ما من كمال وجودي إلا وهو مسند إليه تبارك وتعالى، لا مؤثر في الوجود إلا هو. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وكل موجد لكمال فهو واجد له بالضرورة. أولا، لأن فاقد الشيء لا يعطي. من أوجد العلم فهو واجد للعلم بطريق أولى، فاقد العلم لا يعطي العلم. من أوجد الحياة فهو واجد للحياة. من أوجد الإرادة والقدرة فهو واجد لهما بطريق أولى، باعتبار أن فاقد الشيء لا يعطيه. تفهم جيدا؟ أقول كل كمال وجودي فهو واجد له بطريق أو لا. وثانيا أن العلة أشرف وجودا من معلولها، بمعنى أن ما من كمال موجود في المعلول إلا والعلة واجدة له، وليس بالضرورة أن كل ما هو نقص في المعلول العلة واجدة له. النقائص ترجع إلى أمور عدمية، والأمور العدمية لا تحتاج إلى علة موجودة. ولهذا كيف الجيد، لما كانت الماهية بناء على أصالة الوجود، وهذا أحد ثمار أصالة الوجود، لما كانت الماهية حدا عدميا، إذن لا يقال الله لا ماهية له كيف أوجد الماهية، الماهية أمر عدمي، ولوازم الماهية من الجسمية والتحديد والإمكان والافتقار بالتبع تكون بتبع الماهية. ولهذا لا يقال من أوجد المحدودية في الإنسان، ومن أوجد الفقر في الإنسان، ومن أوجد الجسمية، هذه كلها لوازم الماهية، والماهية أمر عدمي، فمن باب أولى لوازم الماهية كذلك. وهذا معناه أن هذه الصفات السلبية في الممكنات من الجسمية والحركة والفقر والاحتياج كلها لوازم أمور سلبية، حدود عدمية، فلهذا لا يقال من أوجدها، لا تفتقر إلى علة الإيجاب. ولهذا الدليل كان دقيقا، كل كمال الوجود، وهذه ليست كمالات وجودية، الماهية ليست كمالا وجودية، فيتلخص من هاتين المقدمتين، الله تبارك وتعالى واجد لكل كمال وجودي، الموجد بالضرورة يجب أن يكون واجدا، فموجد العلم واجد للعلم، موجد الحياة واجد للحياة، موجد القدرة واجد للقدرة. هذا هو البيان الأول، وهو الذي أشار إليه بقوله قد عرفت أنه تعالى هو المبدأ المفيد لكل وجود وكمال الوجود، بمعنى كما أن أصل وجود الممكن يفتقر إليه، الكمالات المترتبة على الممكن أيضا تفتقر إلى الحق تبارك وتعالى. فالإنسان يحتاج إلى الحق في أصل وجوده وفي كمالاته المترتبة على وجوده. لماذا؟ باعتبار أنه لا مؤثر في الوجود إلا هو، وانحصار الواجب في الحق تبارك وتعالى. وقد ثبت في المباحث السابقة أن العلة المفيضة لشيء واجدة، لاحظ، لحقيقة ذلك الشيء، وحقيقة الممكن بوجوده لا بماهيته، لحقيقة ذلك الشيء بنحو أعلى وأشرف، فمعطي الشيء بالضرورة غير فاقد له، فله سبحانه اتصاف ما بصفات الكمال، اتصاف ما بصفات الكمال، كيف جيدا، اتصاف ما بصفات الكمال. هنا يريد أن يشير إلى نظرية تطهير المفهوم، كالعلم والقدرة والحياة، فهو عالم ولكن بنحو أشرف من علم الإنسان، قادر بقدرة أشرف من قدرة الإنسان وأكمل. فلننظر في أقسام الصفات ونحو اتصافه، اتصاف الحق بها، فنقول تنقسم الصفة إلى ثبوتية كالعالم والقادر. كتب جيدا، عبر عن القادر أنه صفة، مع أنه بالدقة ماذا نعبر عنه؟ اسم. إشارة إلى ما قلنا أن الاسم والصفة الفرق بينهما فرق لحاضر. وسلبية تفيد معنى سلبيا، وقلنا مرجع الصفات الجلالية السلبية إلى سلب الإمكان، لكنك عرفت آنفا أنه لا يجوز سلب. هذا هو البيان الثاني، يأتي الكلام عليه لاحقا في درسنا القادم. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.